الساعه تشير الى السابعه مساء. هنا طهران، صوت الجمهوريه الاسلاميه في ايران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. في رسالة إلى الاتحاد الأوروبي، ظريف يوضح رؤية إيران حول الملف النووي. صنعاء ترفض الخطة الأمريكية حول اليمن وتعتبرها مؤامرة خطيرة ضدها. استهداف رتل للدعم اللوجستي تابع للتحالف الأمريكي بعبوة ناسفة في الديوانية جنوب العراق. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة بأن رسالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل توضح رؤية إيران ولا تتضمن أي خطة. وأضاف خطيب زادة إنه تم الإعلان في رسالة بلادنا إلى مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي والمنسق للجنة المشتركة للاتفاق النووي إن كانت الولايات المتحدة تعتزم إصلاح إجراءاتها المنتهكة للاتفاق النووي وفرضها الحظر الظالم، فأن الخطوة الأولى الضرورية هي العودة للالتزام الكامل بصفتها الطرف المنتهك للاتفاق. تتواصل عملية تسجيل مرشحي انتخابات الدورة السادسة لمجالس البلديات في إيران، حيث بدأت منذ 10 آذار الجاري وستستمر حتى نهاية الوقت الإداري ليوم الثلاثاء 16 من ذات الشهر. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
هنا يتواصل المشوار الانتخابي السادس لمجالس البلدية في مبنى قائم مقامية العاصمة طهران، ويعتبر تسجيل الأسماء وقبول طلبات المرشحين أول فصول العملية الانتخابية. العملية التي بدأت منذ صباح الأربعاء 10 آذار الجاري في أقضية البلاد وتستمر 7 أيام عبر الحضور مباشرة أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.
تحظى مجالس البلدية بأهمية فائقة لتقديم الخدمات للمدينة، ولذلك ندعو المواطنين للمشاركة الفعالة في الانتخابات التي تقرر مصير المدينة.
نظرا لفرع الدراسي ومعلوماتي العلمية لتقليل مشاكل مدينتي، تطوعت للترشيح والمشاركة في هذه الانتخابات.
يستلزم تقديم طلب الترشيح للانتخابات عددا من الشروط التي تخول المرشحة أن يتنافس على مقعد في المجلس البلدي، واستنادا لقانون الانتخابات يجب أن يكون المرشح مواطنا يحمل الجنسية الإيرانية، وأن لا يقل عمره عن 25 عاما، وملتزما عمليا بالإسلام ومبدأ ولاية الفقيه المطلقة، وأن يكون سالما جسميا، وإن كان من الأقليات الدينية المعترف بها في الدستور يجب أن يكون مطلعا على أصول دينه ويكون ملتزما بمعتقداته، وأن المرشحين لمجالس البلدية يجب أن يكونوا من سكان المدينة التي يترشحون فيها.
شاركت في الترشيح لانتخابات مجالس البلدية لأساهم في إصلاح زحمة المرور ومعالجة التلوث وباقي القضايا التي تحتاج الإصلاح.
من خلال تجربتي في الإدارة التنفيذية لمدينة طهران، شعرت بأني لو تم انتخابي سأكون مؤثرا في إنجاز الأعمال المفيدة في مدينة طهران.
المرحلة الثانية بحسب القانون الناظم للانتخابات المحلية في المدن والقرى تقضي بدراسة ملف كل مرشح على حدة والتدقيق في وثائقه وصلاحيته لخوض هذه الانتخابات واستيفائه للشروط، ومنها المستوى العلمي للبدء بالحملات الدعائية للمرشحين في هذه الانتخابات التي رغم طابعها الخدمي فإنها لا تخلو عن أبعاد سياسية، وبشكل خاص في العاصمة طهران والمدن الكبرى. وتبقى انتخابات مجالس البلديات واحدة من الانتخابات المتعددة التي تكرس حالة الديمقراطية في إيران الإسلامية، إضافة إلى الانتخابات الرئاسية ومجلس خبراء القيادة ومجلس الشورى الإسلامية.
وصل وصف رئيس الوفد الوطني المقترح الذي جاء به المبعوث الأمريكي إلى اليمن بالمؤامرة لوضع اليمن في مرحلة أخطر مما هو عليه، واعتبر أنه يمثل الرؤية السعودية والأممية. وأوضح محمد عبد السلام أن المقترح الأمريكي لا نهاية فيه للحصار ولا وقفا لإطلاق النار، بل التفافات شكلية تؤدي لعودة الحصار بشكل دبلوماسي، مؤكدا أن من الشروط المطروحة في المبادرة تحديد وجهات مطار صنعاء وإصدار التراخيص عبر تحالف العدوان، وأن تكون الجوازات غير صادرة من صنعاء. وحول المساعدات الإنسانية، وصف عبد السلام ما قاله المبعوث الأمريكي بشأن وصولها لليمن وعدم وصولها إلى مستحقيها بالسقطة الكبيرة جدا. أفاد مصدر أمني باستهداف رتل للدعم اللوجستي لما يسمى بالتحالف الدولي على الطريق الدولي السريع في الديوانية جنوب بغداد. المصدر قال بأن عبوة ناسفة انفجرت على رتل دعم لوجستي تابع للقوات الأمريكية حين كان متوجها إلى البصرة، مشيرا إلى عدم وقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية. وفي سياق متصل، عثرت قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش العراقي فجر اليوم على قذائف وصواريخ بعملية أمنية في الصحراء الغربية، وكان مجلس النواب العراقي قد قرر العام الماضي بخروج القوات الأمريكية من العراق. نفذت مجموعة من الحراك الشعبي في لبنان تظاهرة حاشدة في بيروت تحت عنوان معا إلى الشارع من أجل حكومة إنقاذية، وتجمهر المتظاهرون مساء أمس أمام وزارة الداخلية لينطلقوا من بعدها في مسيرة باتجاه مصرف لبنان ومن ثم إلى جمعية المصارف وصولا إلى المجلس النيابي، مؤكدين أن الهدف من العودة إلى الشارع هو رفع الصوت بأن الحل لا يكمن في التدويل ولا بمؤتمر دولي للبنان ولا عبر صندوق النقد الدولي، بل الحل هو داخلي بحت. أكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن السلطات السعودية تستخدم مكافحة الإرهاب غطاء للقمع الممنهج. وقالت المنظمة الحقوقية أن السلطات السعودية تمارس قمع ممنهج وشديد ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وتلاحقهم بسبب عملهم ونشاطهم، مضيفة أن تلك السلطة أن السلطة كالسلطات تستخدم قوانين سيئة كنظام مكافحة الإرهاب ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ضدهم. وفي معرض رده على نفي الرياض ممارستها انتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، أكد عضو الوفد الرسمي إلى جنيف مهند البصراوي أنه لا يمكن تجريم أي إنسان ومعاقبته إلا بناء على نصوص شرعية ونظامية محددة. أعلنت مصادر أمنية أفغانية أن انفجارا قويا بسيارة مفخخة وقع قرب مركز للشرطة في ولاية هرات غرب أفغانستان، مما أدى إلى سقوط 8 قتلى على الأقل وأكثر من 50 جريحا. وقال سيد عبد الواحد قتالي حاكم الولاية أن من بين القتلى نساء وأطفال، مضيفا أن 53 على الأقل بينهم مدنيون وأفراد من قوات الأمن أصيبوا في الانفجار. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، إلا أن مسؤولين محليين يلقون باللائمة على حركة طالبان. بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون التحضير لاجتماع اللجنة الدستورية السورية. وجاء في بيان للخارجية الروسي أن الجانبين بحثا أيضا المسائل المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 حول سوريا، مع التركيز على ضرورة بذل جهود مشتركة للمجتمع الدولي بهدف إعادة إعمار سوريا بعد الحرب بأسرع ما يمكن وضمان الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى الوطن. أكد مشرعون أمريكيون من الحزب الديمقراطي أنهم سيبدأون العمل على تشريع لتعديل تفويض استخدام القوة العسكرية الذي استخدمه الرؤساء الأمريكيون على مدار عقود لتبرير هجمات على أهداف خارج البلاد. وقال النائب الديمقراطي غريغوري ميكس أن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ستبدأ في مناقشة إلغاء تفويض لاستخدام القوة العسكرية الذي سمح بالحرب على العراق. فيما قالت النائبة الديمقراطية باربارا لي أن تفويض استخدام القوة العسكرية استخدم أكثر من 40 مرة لتبرير هجمات في 19 بلدا. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. في رسالة إلى الاتحاد الأوروبي، الظريف يوضح رؤية إيران حول الملف النووي. صنعاء ترفض الخطة الأمريكية حول اليمن وتعتبرها مؤامرة خطيرة ضدها. استهداف رتل للدعم اللوجستي تابع للتحالف الأمريكي بعبوة ناسفة في الديوانية جنوب العراق. وشكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، أحييكم بأجمل تحية مسائية، وأهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. بعد لحظات تستمعون إلى إعادة برنامج دنيا الشباب، نشرة الأخبار والتقارير في 8 تماما. في الساعة 8:12 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج عراق الرافدين وعلى مدى 30 دقيقة. بعد ذلك يأتيكم احجايوية أهلة. تستمعون إلى نشرة الأخبار والتقارير في 9 تماما. يأتيكم برنامج اليمن، التصدي والتحدي، مباشرة على الهواء في الساعة 9:15. في 10 تماما موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد المساء، ألوان ثقافية. يأتيكم هذا البرنامج في 10:25. في تمام الساعة 11 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. في تمام الساعة 12 نشرة الأخبار والتقارير وعلى مدى 20 دقيقة. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لكم لأنكم دائما معنا. في أمان الله.
أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أعزائنا الكرام، أحبتنا، مستمعينا، أيها الإخوة والأخوات، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المبكر دنيا شباب من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. موضوع حوارنا لهذا الأسبوع أي في يومي السبت والاثنين هو الشباب وفترة الخطوبة. نحييكم أحبتنا الأفاضل، نحيي كل مستمعينا الكرام ونحيي شبابنا الأعزاء، خصوصا شبابنا الذين هم على أعتاب الخطوبة، على أعتاب الزواج، على أعتاب بداية حياة جديدة. إن شاء الله نستفيد منكم، تستفيدون منا في طرح هذا الموضوع للدخول بوعي أكثر وأكثر في قضية الزواج. فترة الخطوبة تعد المرحلة التي تسبق الزواج، يتم خلالها التعارف التقارب بين الشريكين، لذلك يمكن اعتبارها من أهم المراحل التي سيمران بها في حياتهما والتي ستؤثر عليهما وتحدد طبيعة علاقتهما فيما بعد. على الرغم من كون فترة الخطوبة أحبتنا الكرام هي الفترة المفضلة والمحببة عند الشريكين، حيث يقضيان فيها أجمل وأمتع الأوقات واللحظات، إلا أنه في بعض الأحيان قد تشوبها بعض الخلافات والمشاكل نتيجة لكثرة الضغوطات والتغييرات التي قد يواجهانها، والتوتر الذي قد ينشأ بسبب العديد من العوامل مثل التخطيط لحفلة الزفاف، الضغوطات العائلية، التحديات المادية. لذلك إن لم يتم التعامل مع هذه الأمور والخلافات جميعها بحكمة وعقلانية من قبل الخطيبين، يعني الفتاة والشاب، سيكون لها تأثير سلبي على علاقتهما وسيفقدان المتعة والفائدة المرجوة من هذه المرحلة. عليه أيها الإخوة والأخوات، ومن الضروري أيضا أعزائنا الأفاضل أن نتوقف عند أهمية هذه الفترة وكيفية استثمارها من أجل أن نحظى بمستقبل وحياة زوجية هانئة. لكن أحبتنا الأفاضل، كيف نجعل فترة الخطوبة ناجحة؟ فترة الخطوبة هي فترة التعارف بين الشريكين والتي كما ذكرنا تسبق الزواج، فلهذا تعتبر من المراحل المهمة جدا 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 بالنسبة للفتاة والشاب. لذا اليوم إن شاء الله نريد أن نتحدث بأنه هل يعني ما هي سلبيات فترة الخطوبة، ما هي إيجابيات هذه الفترة، وهل حقيقة الشاب والفتاة سيتعرفان على بعضهم البعض بأدق التفاصيل في فترة الخطوبة؟
درداح الشاعر الباحث الاجتماعي والتربوي من فلسطين. دكتور، كيف نحول فترة الخطوبة إلى فترة يحصل الطرفان فيها على الاستعداد اللازم على حياة زوجية سعيدة؟
هي فترة الخطوبة في حقيقة الأمر هي فترة إعداد للزواج. في هذه الفترة يكون هناك شكل من أشكال التواصل والتفاهم حول المستقبل الحياة، ولابد أن يعد الشباب قبل أن يبدأ بالخطوبة إلى ما يعرف بالتأهيل نحو الزواج، بمعنى أن يتعرف ما له وما عليه في قضية الزواج أن يتعرف على أن الزواج هو تضحية، الزواج هو مسؤولية، الزواج هو تحمل أعباء في سبيل استقرار الحياة الزوجية. وبالتالي يجب أن يدرب الشباب عبر دورات معينة، دورات تسعى إلى تأهيل الشباب نحو قضية الزواج أو نحو فكرة الزواج، يتعرفون من خلالها كل على حدة. يعني المرأة تتعرف على المتطلبات الضرورية والشرعية لأن تكون زوجة صالحة، والشاب يتعرف أيضا على المتطلبات الضرورية التي تجعل منه زوجا للمستقبل. ولعل أهم هذه المتطلبات المتطلبات الشرعية والمتطلبات الاقتصادية والمتطلبات النفسية والعقلية، لأننا نعلم أن الزواج يشترط ثلاث شروط: العقل والإسلام والباءة. وبالتالي أنا أتصور أنه الشباب يجب أن يتلقوا تدريبات أو تأهيلات معينة عبر دورات يتعرف من خلالها الشاب على ما له وما عليه، وكذلك الحال الفتاة تتعرف على ما لها وما عليها، حتى إذا التقيا كان لديهم يعني باعا طويلا في فهم المشاكل والتغلب عليها يعني بأسرع ما يمكن. وبالتالي يجب أن يترك لهم الفرصة الكاملة ليحلوا مشاكلهم ويتعرفوا كل منهما على الآخر، وبالتالي إذا ما نشأت مشكلة ربما يتدخل الكبار في المساعدة، لكن لا يكون موقفهم حاسم في حسم المشكلة.
نعم، شكرا جزيلا دكتور،
حياكم الله.
نحييكم من جديد أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم، واستمعنا إلى رأي الدكتور درداح الشاعر الباحث الاجتماعي والتربوي، ونشكره جزيل الشكر الدكتور درداح. ممكن كلامنا هذا يكون مكرر بالنسبة لقضية فترة الخطوبة، ونتحدث الآن عن بعض المواضيع يعني تحدثنا مسبقا عنها وسمعتم مسبقا عنها كثيرا كثيرا، لكن بما أننا نريد أن نتكلم عن موضوع أهمية فترة الخطوبة، ما هي سلبياتها ما هي إيجابياتها في يوم السبت والاثنين، فنبسط الموضوع يكون أحسن برأيي. الخطوبة مرحلة أساسية في العلاقة بين الرجل والمرأة المقبلين على الزواج، والخطوبة لا تقتصر على مجتمع من المجتمعات، بل تعتبر تقليدا لدى معظم المجتمعات والثقافات، وإن اختلفت مسمياتها أو ترتيباتها بين ثقافة وأخرى، حتى ممكن أن تختلف في آدابها ورسومها وعاداتها وتقاليدها أيضا، لكن الأصل فيها واحد في كل المجتمعات، أصلها واحد بأن هناك فترة خطوبة يمران بها الزوج الفتاة والشاب، وتجدون أحبتها الأفاضل بعض القواعد والقوانين التي يسنها المجتمع الضيق مثل العائلة أو القرية، وتتعلق بمدة الخطوبة ومدى تطور العلاقة بين الشريكين أثناء هذه المرحلة. لكن بصفة عامة الخطوبة هي المرحلة التي تسمح للشاب والفتاة أن يتقربا من بعضهما أكثر من خلال التعرف على مميزات كل منهما وصفاته عن طريق الأحاديث التي تدور بينهم والمواقف التي يتعرضون لها. والخطوبة تعتبر تجربة فردية محضة كبصمة الإبهام. طبعا أنا أقرأ هذا النص الذي أمامي، لكن في قرارة نفسي مستمعين الأفاضل ممكن بعض الكلمات لا أؤيدها لأنه قضية الخطوبة بأنها تكون كبصمة إبهام، تكون هذه المسألة وهذا الموضوع يكون بالنسبة للأشخاص الذين يدخلون هذه الفترة بكل وعي وعقلانية، ولا تسيطر وتتسلط عليهم الأحاسيس والمشاعر، لأن هذا الشيء المعروف بين أكثر المجتمعات بأنه في فترة الخطوبة مهما كان هناك التعامل مع بعضهما البعض، مهما كان هناك التعرف أكثر على خصوصيات بعضهم البعض، لكن إذا لم يجتمعوا تحت سقف واحد فتقريبا نستطيع أن نقول بأنه من غير الممكن بأننا نقول نعرف هذا الشخص المقابل 100%. لماذا؟ لأنه إذا اجتمع تحت سقف واحد فأكيد هناك ستظهر الأنا الحقيقية والواقعية التي خبئت بالنسبة للطرف المقابل. فلهذا نقول في فترة الخطوبة المشاعر العواطف تكون يعني هي صاحبة الكلمة تقريبا في هذه الفترة. لهذا أنا أقول بأنه كبصمة إبهام ممكن يكون في هذا التعبير غلوب وإفراط وتفريط في هذا التعبير وهذه العبارة، لكن على كل هي تجربة شخصية، ونستطيع أن نقول بأن تبقى المعيار الرئيس يعني لهذه المرحلة وهي مرحلة الخطوبة. لذلك ممكن هناك من الصعب أن يعني نوجد قواعد منظمة لفترة الخطوبة أو قوانين دائمة لتسيير هذه الفترة بنجاح، لكن أنا أترك كل حتى أرأي الشخصية أيضا أن أتركها وأترك الأحاديث هذه كلها إن شاء الله لكي نتحدث مع ضيفتنا الكريمة إن شاء الله عبر الهاتف، ونرى كباحثة في علم النفس الاجتماعي هي ما هي رؤيتها حول هذا الموضوع، وبماذا تنصح المقبلين على الزواج بالنسبة لفترة الخطوبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لكم لإتاحة الفرصة لي للمشاركة بهذا البرنامج القيم وإبداء رأيي بخصوص الخطوبة وفترتها والغرض من عدها. الحقيقة فترة الخطوبة هي فترة مهمة.
مرحلة والتي تسبق مرحلة الزواج وهي مرحلة الخطوبة التي فيها يتعرف الخطيبان على بعضهم البعض، والتي تكون هناك التقاء في نطاق الشرع الذي حدده الإسلام لنا، ولذلك هناك ضوابط
أحبتنا الأفاضل. إن شاء الله نستمع إلى هذه الأصوات الكريمة، إلى أصوات مستمعينا الأفاضل بشكل كامل في طيات البرنامج، ونرى وجهات نظركم حول قضية فترة الخطوبة. وقفة مع ومضة شبابية ونعود إليكم، والعود عود أحمد كما كان يقول الزميل السيد أحمد نجف في برنامج دنيا الشباب.
ومضة شبابية.
تحية طيبة لأصدقائنا الشباب. يذهب الباحثون والمهتمون بشؤون الزواج والأسرة إلى أن تحقيق أهداف الزواج ينبغي أن يتم على أسس صحيحة في مقدمتها حسن الاختيار، وقد أظهرت الدراسات أن النسبة الكبرى من حالات الطلاق تتم قبل الدخول، والسبب الرئيسي هو سوء الاختيار. هذا بالرغم من أن فترة الخطوبة هي فرصة لكلا الطرفين بأن يتعرف أكثر على بعضهما البعض والتفاهم على الكثير من الأمور، كما يشير المختصون إلى أن عدم استثمار هذه الفترة بشكل صحيح يؤدي إلى كثير من المشكلات، فهي فترة متاحة للطرفين وللأهل بأن يتعرفا أكثر على بعضهما إلا أنه ومع ذلك قد تحدث خلافات ومشكلات قبل الزواج، وأحياناً تكون قبل حفل الزفاف بيوم، خصوصاً أن بعض هذه الخلافات قد يصعب تحديد سبب رئيسي ومعقول ومنطقي لها، فهي أحياناً تنتج عن كلام يلقيه أحد الطرفين أو طلبات من أهل الخطيبة أو تدخلات خارجية.
نعم أحبتنا الكرام، حينما نقول بأن يجب أن تتذكروا فنقصد هنا أعزائنا الأفاضل، فتياتنا وشبابنا الأعزاء الذين هم مقدمون على مرحلة الخطوبة، وإن شاء الله يا رب يا رب أنه الله يسعد كل الشباب كل الفتيات يا رب العالمين ويقضون هذه الفترة بأحلى وأجمل وأمتع شكل إن شاء الله. هي مرحلة انتقالية فترة الخطوبة، ومن المفترض أن تنتهي بالزواج، لكن إخفاء أي حقائق في هذه الفترة لن يجدي نفعا عزيزتي الفتاة عزيزي الشاب، لأن هذه الحقائق ستتكشف لاحقا. هذا ما قلته قبل قليل، بأن مهما حاولنا بأن إعطاء الوجه الجميل، إعطاء الصورة الجميلة عن أنفسنا للطرف المقابل، هذه الفترة أكيد سوف تنتهي، أكيد لها نهاية، فأكيد سوف ينجمعان الفتاة والشاب تحت سقف واحد، هناك لا يستطيعان كما نقول باللهجة العامية بأن يمثلان على بعضهم البعض، بأن يبقى هذا القناع موجود على وجههما، أكيد سينصدمون يتفاجؤون، أو بالأحرى لنقول بأنهم سوف يكونون أمام الأمر الواقع، أمام الحياة بكل حذافيرها بكل تفاصيلها، فلا يجدي نفعا قضية التمثيل على بعضهم البعض، قضية أن يضع قناعا على وجههما وأن تكون منهم تصرفات أو حتى كلمات وجمل خاصة بتلك الفترة فقط، يعني فترة الخطوبة، لأن بعد الزواج ليس معقولا، يعني ليس من المعقول أبدا أبدا بأن الشخص يستطيع إلى آخر عمره يستمر بهذا الطريق، حتما سيكشف عن حقيقته، عن الأنا المتخفية والمتخبية في داخله، ويظهر على حقيقته كما يقال. مرحلة الخطوبة ممكن باستطاعتنا أن نقول بأنه يصعب في هذه المرحلة إيجاد الحلول المناسبة لأي مشكلة، لذلك يجب أن تتميز هذه الفترة أي فترة الخطوبة بصراحة مطلقة. طبعا على فكرة نحن هنا نؤكد على قضية الصراحة المطلقة، لكن إن شاء الله نسأل ضيفة البرنامج بأنه إلى أي مدى تكون هذه الصراحة، لأنه أنا كشخص لأقول بأن قرأت كتب علم النفس لا أقول أكثر من هذا، حتى الصراحة أيضا بجماليتها بحلاوتها لكن لديها حدود، يعني حتى هناك الكثير من العلماء النفس لا ينصحهم الفتاة أو الشاب بأن تكون صراحة مطلقة، حتما هذه الصراحة أيضا لها حدود وقوانين وضوابط أيضا، لكن مطلوبة الصراحة في فترة الخطوبة مطلوبة. إذن الآن أشرنا إلى نقطتين لشبابنا الأعزاء، النقطة الأولى قضية هي إظهار الحقائق بما هي، يعني إظهار بدون أن يضعوا نقابا على وجوههم، بدون تمثيل أمام بعضهم البعض، يكون على طبيعته، لنقول هكذا بشكل مبسط أكثر، الشخص يكون على طبيعته، لا يعني يتصرف بطريقة بأي طريقة كانت، فأكيد هي ستصدم الطرف المقابل بعد فترة الخطوبة. هاي المسألة الأولى، بأن يكون على طبيعته، هذه بالنسبة للخطيب أو الخطيبة. النقطة الثانية، هناك صراحة تكون موجودة بين الطرفين، فهذه من النقاط المهمة جدا للتعرف أكثر وأكثر على سلوكيات أخلاق الطرفين في هذه الفترة وانتهاز الفرصة لإنجاح حياتهم الزوجية.
آمال
وتطلعات،
أزمات
وحلول،
نقاشات
وعلاج
وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
نحييكم أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. إذن تحدثنا عن نقطتين مهمتين في فترة الخطوبة، ونرجو إن شاء الله من شبابنا الأعزاء فتياتنا العزيزات بأنه إن شاء الله يأخذونها بعين الاعتبار، الأشخاص الذين الآن هم مقدمون على فترة الخطوبة أو يمرون في هذه الفترة. أيضا مخرج البرنامج يشير إلينا بأن هناك مشاركات صوتية نستمع إليها، ومن ثم نعود إليكم إن شاء الله مع نقاط أخرى من الشباب وفترة الخطوبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا لكم لإتاحة الفرصة لي للمشاركة بهذا البرنامج القيم وإبداء رأيي بخصوص الخطوبة وفترتها والغرض من عندها. الحقيقة فترة الخطوبة هي فترة مهمة جدا للتفاهم بين الخطيبين ومعرفة الآخر الأول للآخر، من خلال الخروج، من خلال الحوار، من خلال بعض التجارب البسيطة خلال هاي الفترة. الحقيقة يعني هاي فترة تفاهم يعني بها، وكل واحد المفروض يبين كل يعني حقيقته. أتمنى أن ما يكون هناك خداع أو زيف أو قناع بهذه الفترة، لأن هاي بالأخير راح تكون فد مشكلة بالمستقبل وفد مشكلة للطرفين وأذية للطرفين بحقيقة. يعني أفضل أول شيء بالخطوبة أن يكون نزع الأقنعة، أول شيء أن يكون كل واحد يبين حقيقته وشروطه وطبعه، اللي يحبه اللي يكرهه. يعني هاي الفترة مهمة جدا، مهمة أن يكون واحد متفهم للآخر، واحد منطي فد مساحة صبر للآخر. يعني مثلا إحنا عندنا فد واحدة من الصديقات أثناء فترة خطوبتها، تعرفون أنت كل فترة خطوبة الخطيبين يروحون للملاهي مدينة الألعاب من هالحكي، فكانت هي وصديقتها هناك منتظرة خطيبها على اعتبار يجيها. فذاك العرب عربت الموت، ف جاء القدر ان هاي البنيه ما تدري بفطاريتها قعد ولد يمها وصديقتها قعدت ويا غير بنيه ما تدري. يعني تعرفين يعني هاي الاشياء المفروض كل واحد يكون بالحسبان هاي الامور، احترام مشاعر الاخر بهالخطوه هذه. فاكو ناس يعني عفويه تتصرف، فدخل عليها شاف هذا الولد قاعد يمها، هي ما تدري شنو القصه، مش أتفد مشكلة في خلاف من باب الغيرة، لا هو أعطاها مساحة للتفاهم وفهم بأن هي كذا يعني ما تدري عفويا، ولا هي أيضا حست اعتبار بهذا الوضع بأن هي مخطوبة ولازم أن تنتهي بهذا الخصوص. فالمهم فبعدين صالحناهم وانتهى الموضوع وانتهى الإشكال، ويعني الحمد لله. فهو يصير يعني بهاي الفترة يصير أخطاء هيجي، يصير مشاكل هيجي، ونقول الحمد لله والشكر على كل حال، والله يهني خطيب بخطيبته إن شاء الله يا ربي، وبرجع سلاما على أمة محمد كلها وعلى العالم أجمع، ويا ربي يا ربي يكون كل سنين يكونوا سعيدين، آمين يا رب. لمياء شاكر، كربلاء، العراق.
هناك مرحلة والتي تسبق مرحلة الزواج وهي مرحلة الخطوبة التي فيها يتعرف الخطيبان على بعضهم البعض، والتي تكون هناك التقاء في نطاق الشرع الذي حدده الإسلام لنا، ولذلك هناك ضوابط شرعية يجب أن يتمتع بها الخاطبان. ونحن نقول هنا هذه الفترة مهمة ومميزة للتعرف على بعضهم البعض، المخطوبان يحتاجان لغة تفاهم تجمع بينهما، هناك قواسم مشتركة يجب أن يتم الاتفاق عليها خلال مرحلة الخطوبة، والتي قد تجعل هذا الزواج ناجحا ومميزا. ومن هذه الضوابط علاقة الشاب بخطيبته، علاقة الشاب بأهله، علاقة الشباب باللبس بالمظهر التي يجب على أن تكون زوجته المستقبلية في ذلك. وهو يحتاج منها أن يعرف ما هي طبيعة أهوائها، ما هي مزاجها، ما هي تصرفاتها الفكرية، معتقداتها الإسلامية، توجهاتها التي يجب أن يتطلع إليها الشاب في المستقبل. ولذلك نقول هناك هذه المرحلة مهمة، ويجب أن يختار الشاب بعناية خطيبته، ويجب أن يختار الأوقات ليصل إلى المعلومة التي تهمه، ويصل إلى مرحلة التفاهم بين الخطيبين في خلال هذه المرحلة ليجعل الزواج ناجحا ومستمرا. رضوان أبو جاموس، فلسطين المحتلة.
طيب نشكر عفوا الأخت والأخ الكريم الذين اتصلا بالبرنامج، شكرا جزيلا لكما. ولو سمحتم قبل أن ننتقل إلى ضيفتنا عبر الهاتف نستمع إلى هذه المشاركة الصوتية للأخ صبحي عبد الحميد والذي يقول فيها:
بسم الله الرحمن الرحيم. كان في قديم الزمان يتزوج الرجل من المرأة بدون أن يراها، وهذا كان على زماني النوادي لم يرى أمي، وكان زواجا ناجحا. ليس معيار الخطوبة أن أخطب ولمدة سنة أو شهور أن أتعرف على خطيبتي هي جيدة أم جيدة. هذا الخطوبة هي شعور، لو استمر الخطوبة 5 سنوات 10 سنوات تبقى الشعور هي متلائمة مع بعضهم مع البعض. ولكن أين عندما يتزوجاني وتحت سقف واحد ويستمراني بعد سنة سنتين ثلاث، وهنا قد تبدأ الخلافات البسيطة ثم تكبر. إذن الخطبة ليست هي معيار لفهم الآخر وأن هذا جيد وهذا غير جيد. شكرا لك أخت منار لكم.
طيب شكرا لك الأخ صبحي عبد الحميد، كان هذا رأي الأخ صبحي حول قضية فترة الخطوبة. لا أدري ضيفة البرنامج نعم انضمت إلينا الآن. طيب قبل أن ننتقل إلى ضيفتنا الأستاذة نسرين نجم الباحثة في علم النفس الاجتماعي من لبنان، نستمع معا أحبتنا بأن إلى فقرة مهارات للنجاح، ولنرى بأنه ما هي المهارات التي يجب علينا أن نتسلح بها أن نتقنها لكي نصل للنجاح إن شاء الله.
مهارات للنجاح.
تحية مجددة لأصدقائنا الشباب. فيما يلي بعض النصائح التي من المفضل اتباعها، وذلك للحصول على علاقة سليمة وناجحة خلال فترة الخطوبة. أولاً، الثقة المتبادلة بين الخطيبين والإيمان بقدرات ومهارات الشريك، وتقديم الدعم والمساندة له بشكل دائم. على كل من الخطيبين منح شريكه المساحة الخاصة به، وعدم تقييد حركته ومحاصرته ومطالبته باستمرار بقضاء الوقت معها. كما تعتبر محاولة التحكم بالشريك وتصرفاته نوعا من عدم الثقة به، مما قد يؤدي إلى نفوره ورغبته بالابتعاد. ثانيا، التزام الصدق والصراحة عند التعامل مع الشريك، والابتعاد تماما عن الكذب أو إخفاء الحقيقة. فمثل هذه التصرفات تعمل على كسر الثقة وتدمير العلاقة. ثالثا، الاحترام المتبادل من أساسيات نجاح العلاقة بين المخطوبين، حيث إنه يجب على الشريكين إبداء كامل الاحترام والتقدير لآراء الشريك وأفكاره وأهدافه، حتى وإن كان هناك اختلاف بينهما. كما يجب عدم التقليل من شأنه أو السخرية منه أو إحراجه، خاصة أمام الآخرين. فمثل هذه الأمور قد تؤذي مشاعر الشريك وتؤثر سلبا على العلاقة مع مرور الوقت.
نحيي ضيفتنا الكريمة الأستاذة نسرين نجم الباحثة في علم النفس الاجتماعي من لبنان. السلام عليكم أستاذة نسرين.
وعليكم السلام، تحية لك يا عزيزتي ولجميع مستمعي إذاعة طهران.
شكرا شكرا عزيزتي أستاذة نسرين. بداية نحن تحدثنا عن قضية الخطوبة بأن هناك هو أمر الخطوبة أمر واحد، لكن يختلف في التقاليد والعادات من مجتمع إلى مجتمع، من بيئة إلى بيئة. لكن أساسا أنت حضرتك كباحثة في علم النفس الاجتماعي، هل من اللازم بأن تكون فترة خطوبة بين الخطيبين لإنجاح هذا الزواج؟
نعم، عندما نتحدث عن فترة الخطوبة، نحن كما تفضلت وتحدثت بالمقدمة لأن هي من الفترات الأساسية والمهمة جدا في بناء وتأسيس الحياة الزوجية. وهي تعتبر الدعامة أو الركيزة الأولى لبناء هذه المؤسسة. فبالتالي بقدر ما نحسن اختيار الشريك بالدرجة الأولى، وبقدر ما نكون على طبيعيتنا وعلى حقيقتنا أمام الآخر في هذه الفترة، بقدر ما بالفعل نستطيع أن ننجح في هذه المرحلة القادمة.
طيب إذن حضرتك في البداية أستاذة نسرين، أنت في البداية حضرتك تدعمين وتؤيدين فكرة فترة الخطوبة.
عفوا أؤيد ماذا؟ لم أسمع شيء.
فترة الخطوبة، بأن تكون هناك فترة خطوبة بين الخطيبين.
بالطبع بالطبع. طيب. الخطوبة هي الأساس بالطبع كما ذكرنا، لأنها من خلال هذه المرحلة، من خلال هذه الفترة يمكن التعرف أكثر على الآخر. لربما الخطوبة تأتي ليس بالضرورة أن يكون هنالك البعض قد يخاف من الموضوع، ولنكن صريحين كتب الكتاب وبحال ما مش الحال أنا بصير تعتبر نفسها مطلقة.
طيب أستاذة نسرين، أنا أعتذر جدا أستاذة نسرين، جدا جدا أعتذر على هذه المقاطعة، لكن قبل أن تنتقلين إلى موضوع يعني إلى تتحدثين أكثر عن هذا الموضوع، أنا قبل قليل استمعنا إلى مشاركة صوتية من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، قال بأنه في زمن آبائنا أجدادنا كانوا يتزوجون ولم يروا بعضهم البعض الخطيبين، لكن كانت هناك زواجات ناجحة أيضا في ذلك الزمن. أنت ما هي وجهة نظرك؟
ومن قال ومن قال له أنه كانت هناك زواجات ناجحة؟
لا، في أكيد تجارب طيب
يعني بعدين مفهوم الزواج الناجح برأيي شو هو؟ معني بدي أسأل، هل يا ترى هي أن تكون المرأة رحم للإنجاب وليس فقط كائنا للإنجاز، وأن تكون المطيعة له وتقول له كل شيء نعم 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 بأمرك ولا يوجد لها هذه المساحة؟ أنا أقول لو سيدتي الكريمة والغالية والعزيزة،
عزيزتي،
لو كان كل الرجال مثل الإمام علي سلام الله عليه، ولو كانت كل السيدات مثل السيدة الزهراء روحي فداها
سلام الله عليه،
أوكي، بدون خطوبة، بدون
تفضلوا الزوج.
ولكن لا، ولكن بالطبع الأمور تتغير، الأمور تختلف. يعني الدين وجد، ما هي المشكلة عزيزتي، هنالك البعض يقرأ الدين كما يريد هو ومن زاوية ضيقة جدا جدا
كما يريد ويحب.
الإسلام الدين المحمدي الأصيل هو من وضع المرأة في خانة يعني رائعة ومتقدمة جدا، هو من أعطاها حرية الاختيار يعني، وأسس لهذه المفاهيم الحياة الزوجية بطريقة أن يكون المودة والرحمة، ولا أن تكون المرأة هي تحت سطوة الرجل كما يدعون أو يفهمون بأنه الرجال قوامون على النساء بطريقة محفوظ بالشرع لأنه مش اختصاصي، ولكن هذه يعني تدوير المفاهيم وعدم إبعادها بالأحرى عن المعنى الحقيقي للدين وللإسلام، فبالتالي أسست لكي نقع في هذه المشاكل وفي تصور بأنه الحياة الزوجية وبأنه المرأة هي مثل السجادة كل مرة بدها نفضة يعني بدها تعنيف وبدها ضرب. لذلك نقول ونعود للسؤال الذي طرحتيه عزيزتي،
إذن فقط نقول للأخ صبحي عبد الحميد بأن زمان آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا كان يفرق عن زماننا الآن، صحيح؟
طب لا يوجد شيء باق على ما هو عليه. أيضا لا يمكن أن ننسى عاملين مؤثرين، العامل الأول هو كما نقول الانفتاح، الانفتاح العلمي، ولا أقول الانفتاح ما حدا يفهمني بطريقة غلط، لا الانفتاح العلمي، الانفتاح العملي والمهني للمرأة كما نصت القوانين وحتى كما نصت الرسالة السماوية. ولذلك انظري في الجمهورية الإسلامية وأنت الآن تعيشين في الجمهورية، كم هنالك مساحة كبيرة للسيدة وللمرأة بأن تصل إلى أعلى المستويات. وهنا أذكر أيضا عندما يتحدثون عن المرأة أذكر يعني سيدة أنا قرأت لها يعني إيرانية وأكون لها كل الاحترام والمودة ورحمها الله، هي السيدة مرضية دباغ. كم كانت هذه المرأة مؤثرة وفي كل الميادين والمجالات، وكانت ثقة روح الله المساوية الخميني. فبأي حال أنتم تقولون بأن يعني من يدعي ولست أنتم من يقولون بأنه علينا أن نتزوج كما الماضي، الماضي اختلف، هنالك كثير من الأمور تغيرت، ومن قال بأن الماضي كان مقدس وكان هو على حق وكان هو صح، بالعكس نحن الآن نعيش من وطأة بعض العادات والتقاليد التي دمرت الإنسان ودمرت هذه الاستقلالية لديه. لذلك نشاهد بعض المفاهيم والأعراف لازالت موجودة في بعض العقليات الذكورية داخل مجتمعاتنا العربية والإسلامية، وخاصة تلك التي تقول أن الرجل هو سيد ويجب على المرأة أن تخضع له وأن تقبل به، ويجب أن لا تقول لا لمن يأتي لخطبتها أو لزواجها. كل هذه المفاهيم بنت لحياة زوجية تعيسة تقول بأنها تخجل من أن تتركه، والآن تكون الضحايا هي الأطفال. لذلك يا سيدة ويا عزيزة الكريمة، عندما نقرأ الدين بمعناها الحقيقي وعندما نقرأ الإسلام بأبعاده الإنسانية وهو منتهى الإنسانية والأخلاقية، فبالتالي كل هذه الأمور يتم دحرها، وبالتالي كما نقول نتحرر منها لنحلق في فضاء الدين الأصيل الذي أعطى الكرامة والعزة للإنسان لكي يكون على صورة الخالق. لذلك تأتي فترة الخطوبة لتكون هي مرحلة أساسية ومهمة جدا لكشف الآخر. وهنالك أيضا عزيزتي اسمح لي أن أقول هذه الكلمة، حتى في بعض الأعراف والتقاليد المتوارثة مفهوم خاطئ للخطبة. يعني تلاحظين أن البعض على مواقع التواصل يعتبر بأن الخطوبة نحن ظهرنا نحن حطينا قصينا قالب الجاتو، نقلنا المرحلة العزباء إلى مخطوبة، وأنا وخطيبي وأنا وخطيبي، من قال لك هذا الأمر أو من قال لك هذا الأمر؟ الخطوبة هي التعرف على الشريك الآخر، معرفة مدى يمكن أن أتفاهم، مدى الانسجام والتفاهم ومدى التقارب الفكري والثقافي. ومن تعتبر، وهنا المشكلة الخطيرة، من تعتبر بأنه ربما يتغير بعد المؤسسة بعد أن نتزوج هي خاطئة. واحد اثنين طيب. من تعتبر بأنه لا يمكن أن نكشف الشريك إلا بعد أن نصبح تحت البيت الزوجي، كمان هون المصيبة أكبر وأكبر. لأنه بكل صراحة
طيب على فكرة أنا أستاذة نسرين عزيزة قلبي أستاذة نسرين، أنا طبعا في بداية البرنامج أشرت إلى هذا الموضوع وقلت بأنه مهما يعني تكون فترة الخطوبة مطولة، لكن حينما يجتمعان تحت سقف واحد فيكون هناك يعني تعرف أكثر وأكثر في بيت العش الزوجي كما يقال. لكن أنا أيضا أضيف إلى كلامي في بداية البرنامج بأنه لماذا يتعرفون تحت سقف واحد على بعضهم البعض أكثر وأكثر؟ لماذا؟ لأنه إذا كانت هناك الصراحة، إذا كان هناك عدم الكذب، إذا كانت هناك التفاهم موجود، أكيد في فترة الخطوبة سيتعرفان على الكثير من صفاتهما. لكن هناك أشخاص بأنه ممكن لا تكون لديهم تلك الصراحة، حتى ممكن من الخجل، شخص يخجل بأن يبرز أحاسيسه وأخلاقياته، فتنصدم المرأة وينصدم الرجل حينما يدخلان إلى البيت الزوجي ببعضهما البعض. لهذا أنا قلت بأنه مهما تكون فترة الخطوبة طويلة فممكن أن لا نستطيع بأن نجزم ونقول بأنهم سيتعرفان على بعضهم البعض بشكل كامل. أنا جدا أعتذر أستاذة نسرين، ما لا أدري، معنا اتصال هاتفي الأخت زينب الدراج من العراق، نستمع إليها ونعود إليك إن شاء الله. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال لو سمحتم.
أي تفضلوا.
كيف يمكن للفتاة تحديد المستوى الذي يفتحه خطيبها لتدخل الآخرين في الحياة الزوجية ولا سيما والديها؟
طيب شكرا لك زينب الدراجي. أستاذة نسرين، السؤال اللي سألته زينب الدراجي أعتقد يحتاج إلى ربع ساعة نتكلم مع بعض، أليس كذلك؟
نعم. أنا صراحة لم أسمعه جيدا لأنه
أنا أكرر السؤال على عيني أستاذة نسرين، أنا أكرر السؤال لكن صدقيني يعني من بقي لدينا أقل من دقيقة لختام البرنامج. لا أدري إذا كانت يعني إذا كانت هناك الإجابة لديك إجابة مختصرة على قدر دقيقة نستمع إليها، إذا لا إن شاء الله يا رب الاثنين إن شاء الله نتكلم معك أكثر وأكثر لأن هناك الكثير من الكلام موجود لسه ما طرحنا. السؤال هو بأن تقول للأخت يعني بهذا المضمون بأنه كيف بإمكاني أن أحدد المستوى الذي يعني يفسحه خطيبي لتدخل الآخرين في الحياة الزوجية لا سيما لوالديه.
نعم، هذا بحاجة إلى وقت طويل للحديث عنه كما تفضلت.
حياك الله.
لأنه بشكل سريع جداً.
أنا كتبت السؤال. أي تفضل.
أقول بشكل سريع جداً يعني وحتى اسمح لي تعقيباً على ما تفضلت.
أي تفضل.
لأنه بموضوع اكتشاف الزوج تحت سقف البيت الزوجي. عقلك براسك بتعرف خلاصك لو كان بمرحلة الخطوبة، لو كان بمرحلة أي مرحلة، البخيل يمكن كشفه، المعنف يمكن كشفه، من هو لديه سلوكيات خاطئة يمكن كشفه، ولكن ماذا نقول؟ ماذا تقول الفتاة في هذه المرحلة بشكل سريع؟ تقول أنه طيب خلص بتسعى أنه غيره. واحد
أحسنتي.
الشغل الثاني أنه ما شيء وتسمى علي وما في يطلع منه. أوكي؟
أو ممكن دكتورة أو أستاذة نسرين، أو ممكن يعني لأن في هذه الفترة تتغلب عليهم الأحاسيس والعواطف أكثر من العقلانيات.
مشان بيقول لك الحب أعمى.
يا الله أستاذة نسرين، أستاذة والله كان نفسي يعني نتكلم أكثر وأكثر لكن للأسف يعني أنا أطلب منك هذا يوم الاثنين إن شاء الله تكونين معنا في البرنامج. طيب
أتشرف.
الله يخليكي. الله يخليكي. أنت الشرف. شكرا جزيلا حبيبة قلبي. شكرا الأستاذة نسرين نجم الباحثة في علم النفس الاجتماعي من لبنان. أشكركم جزيل الشكر أحبتنا الأفاضل، وإن شاء الله يا رب سنكمل هذا الحديث الشيق برأيي لأنه كان برنامج جدا ممتع بالنسبة لي أنا طبعا. وأنا أشكر الأخت أيضا فاطمة من العراق، شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله تشاركينا يوم الاثنين. لم يبقى لدينا الوقت لقراءة مشاركتك. أم علي الحسيني من العراق أيضا، أنا أعتذر جدا عن عدم قراءتي لمشاركتك. الأخت أم علي من البحرين أيضا، شكرا لكم أحبتنا. انتظرونا إن شاء الله في يوم الاثنين القادم بإذنه تعالى. إلى اللقاء.